وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم أسس التربية. حديثنا في هذه الحلقة بعنوان تربية القلوب، القلوب التي هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، القلوب التي في صلاحها صلاح للجسد كله وفي فسادها فساد للجسد كله. ما هو القلب الصحيح؟ وما هي علامات صلاح القلب وعلامات فساده؟ وما هي سبل تربيته والعناية به؟ كل هذه الجوانب يحدثنا عنها ضيفنا الأستاذ راشد بن نبيل الدوسري المستشار التربوي. أهلا وسهلا بك.
الله يحييكم ويبارك فيكم، فرصة سعيدة، الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك ويحييك. أهلا وسهلا. طيب، بداية شيخنا نتحدث عن القلب وأهمية الحديث عنه، لماذا القلب؟
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بادئ ذي بدء أشكر لكم الحقيقة إتاحة الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يوفق لحسن القول وحسن العمل. حقيقة قبل الدخول في الموضوع، يعني لا أكتمك سرا والإخوة المشاهدين أن هذا الموضوع كبير جدا، ومنذ أن يعني كلمني الإخوة في الإعداد في اختيار العنوان وأنا ما زلت إلى لحظة هذه وأشعر أن العنوان كبير جدا، وذلك لأن هذا العنوان الحقيقة ينبغي للإنسان حينما يتكلم به، وأقول هذا الكلام ليس تواضعا أو حديثا من هذا يعني الجانب الذي كما يقال محاولة تهوين الأمر، لا والله، لكن الموضوع المفترض أن يتكلم فيه من بلغ شأوا متقدما في هذا الموضوع، وأحسب نفسي ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا أني أقل من الحديث بذلك بكثير. ولولا الحقيقة لو يعني أن الإنسان ينشد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في الحديث، وإلا والله أخي الموضوع كبير جدا. الآن يا شيخنا، لما نريد أن نتكلم عن مثل هذا الموضوع فأنت تتكلم عن قضية محورية هي سر السعادة وسر الفلاح وسر النجاح. الآن يعني خذ مثالا دنيويا هكذا، لو أراد مسؤول أن يزور مكانا من الأمكنة وأخبر أهل ذلك المكان أنه سيزورهم، كيف سيكون استعدادهم في تهيئة المكان وترتيب المكان وتنظيف المكان حتى لا تقع عينه على شيء يكره أو شيء لا يناسب أن يره؟
صحيح،
وهذا موجود مشاهد. طيب يا أخي العزيز، حينما تعلم، وهذه والله يا أخي الخطورة في مثل هذا الموضوع، أن قضية القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى، نصبح ونمسي ونذهب ونجيء ونتقلب في حياتنا ونتحدث ونقف مواقفنا، وهذا القلب محل نظر الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يهز كيان الإنسان المسلم حينما يعلم أن قلبك هذا الآن في كل لحظة معروض على رب العزة والجلال. ثم الأمر الثاني أن هذا القلب يا أخي تتعلق به عبادات وأمور جليلة وعظيمة جدا تحتاج منا المساءلة والمراجعة الدائمة المرة بعد الأخرى. أعطيك على سبيل المثال، أهم قضية عندنا أهل الإسلام وهو ركن الإسلام الأعظم التوحيد، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا التوحيد العظيم وهو أن يقوم العبد في كل عبادة في كل طاعة مخلص لله سبحانه وتعالى، والله إنها ليست بالسهلة وليس بالأمر الهين، أن الإنسان كلما أقبل على طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى أن يكون هذا القلب مخلصا خاضعا لا يرى إلا الله ولا يعظم ولا يهتم في عبادته وفي كل لحظاته إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك خذ هذه اللقطة السريعة من إمام من الأئمة رحمة الله عليه، هو سفيان الثوري، هذا الرجل الذي عرف بالعلم والعبادة والزهد، رجل يعني له اسمه في الساحة العلمية، كان يقول رحمه الله تعالى، يقول: ما جهدت شيئا أشد علي من نيتي. إذا كان هذا العالم العابد الذي عرف منه اجتهاده بطاعة الله سبحانه وتعالى يعاني يا أخي العزيز مع قضية النية، ولا يجد أن هذه النية تستقيم له في العبادة دائما، حتى يقول إني لأقدم على العبادة وإن نيتي لتتقلب علي. الإنسان يقبل على طاعة الله عز وجل وإذا به يرى نظرات الناس، مدح الناس، حديث الناس، وإذا به يصبح في حالة من الاضطراب مع هذه النية. أنا أتكلم يا شيخ ليس في قضية الآن هامشية، أتكلم عن قضية أصل الأصول التوحيد. إذا كان موضوع التوحيد الآن في القلوب متعلق بهذا القلب بالذات، كم من إنسان يصلي تقول ما أجمل صلاته، ما أحسن قراءته، ما أروع يا أخي وقوفه بين يدي الله عز وجل، لكن ترى اعلم هنا شيء في القلب قد لا يوجد في قلب الذي بجانبه، حضور الإخلاص لله عز وجل والتقوى له سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول إن كان تعلق التوحيد في القلب هذا هذا هذا, هذا المحور الخطير جدا. ولهذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت لن ينفعك شيء حينما تقدم على الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العصيب الشديد، والله لن ينفع الإنسان في ذلك الموقف مثل إخلاصه وتوحيده لله تبارك وتعالى. وأستحضر أنا الحقيقة في هذا قصة جاءت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود صححها الأئمة عن رجل أنه يؤتى به يوم القيامة وتوضع سجلات أعماله في الميزان، الحسنات والسيئات، وإذا بالسيئات تثقل. السيئات الآن أكثر من الحسنات، وفي عالم الموازنة لما نوازن ما بينهما هذا الإنسان الآن مستحق للهلكة والعياذ بالله، وسوف يمضى به إلى النار، والسبب أن السيئات أكثر. فيقول الله عز وجل لك حسنة. هو ينظر الآن، يعني أنت تخيل موقف هذا الرجل، هو ينظر الآن إلى هذه السجلات الكثيرة المليئة يا أخي بالسيئات، ثم يقول يعني ما الحسنة التي ستأتي وتقلب الميزان؟ يقول لا. فيقول الله سبحانه وتعالى بلى لك حسنة عندنا ولا تظلم. يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع في ميزان الحسنات وتطيش الكفة، ويثقل جانب الحسنات على كل السجلات الموجودة في السيئات، ولا يوجد شيء يكون أثقل من لا إله إلا الله في الميزان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أيضا يا أخي العزيز كما ذكرت في مقدمتك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنت مدارك يا أيها العبد الصالح أنت تدور مع هذا القلب، هل يصلح القلب أم لا؟ ترى يا أخواني في أناس يعيشون في هذه الدنيا ربما أصيبوا بالأمراض، أجسادهم فيها من الأمراض ما الله به عليم، عندهم من 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 يعني النقص في الخلقة ما الله به عليم، ابتلاهم الله بذلك، لكن ترى هذا القلب الذي عنده، هذا الإنسان يصل منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى بصلاح قلبه. انظر أيضا إلى الجانب المهم، الآن كل واحد منا لو سألنا أي مسلم حتى لو كان هذا المسلم مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى وقلنا له يا عبد الله ما هي أمنيتك حين تريد أن تنتقل من الدنيا إلى الآخرة، سيكون أهم قضية عنده يقول أتمنى أن يختم لي بخير، لأن هذه اللحظة الأخيرة يوم أن يموت العبد وينتقل من الدنيا إلى الآخرة سوف تكون هذه اللحظة يعني مفصلية جدا. طيب إيش علاقتها بحديثي؟ يقول حافظ بن رجب رحمه الله تعالى وهي والله يا أخواني كلمة يعني تهز الوجدان، يقول رحمه الله دسائس القلوب الخفية تورث سوء الخاتمة. وكم من إنسان ينطوي قلبه على أمر ويبقى فيه ويعشعش فيه ربما ما يراه الناس ولا يظهر لهم، لكن هنا الخطورة. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدون الناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدون الناس وهو من أهل الجنة. إذن كل هذه المعاني وغيرها كثير والله جدا جدا تدور حول القضية. أختم بنقطة في هذه الجانب في أهمية الموضوع، قضية الآن نعاني اليوم معاناة كبيرة على مستوى يا أخي المسلمين وغير المسلمين، كل ينشد السعادة، هذه السعادة اللي لو جئنا إلى كل واحد من الناس قلنا لو سمحت عرف لي السعادة كل سيعرفها بطريقته، لكن السعادة الحقيقية يوم أن تكون اللذة والأنس في القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى والتعلق به، يوم أن يكون العبد مع الله دائما وأبدا، يوم أن يعيش العبد مع الله سبحانه وتعالى حتى في لحظة شيخ البلاء يعني ينزل بالإنسان البلاء وتشتد به الكربة، وهو في هذه اللحظة يعني يعيش حالة من الطمأنينة التي لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يقول علقمة رحمه الله، يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن قضية الآن هذا القلب سعادته وأنسه وفرحه الحقيقة في هذه الدنيا والفرح الكبير في الآخرة متعلق بهذا القلب. ولذلك نقول نحن في مثل هذا الموطن لابد يا أخي أن حنا يكون عندنا اهتمام، لابد أن يكون عندنا اهتمام في جانب القلب. ووالله الذي لا إله إلا هو لو لقي العبد وربه سبحانه وقلبه سليم أنه سيعتبر يعني في
نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك وجميع المشاهدين صلاح صلاح القلوب. نعم، الحديث هنا الحقيقة ذو شجون عن القلب وأهميته. تطرقت إلى أن من أهميته أنه متعلق بالإخلاص، وأنه كذلك متعلق بالنية التي هي أصل لقبول العمل، وكذلك أن من ثمرته حصول الطمأنينة للإنسان. كذلك من الأهمية التي ذكرتها شيخنا أن المعول في قبول العمل ليس على الظواهر بل على البواطن، والبواطن إنما نتحدث فيها عن القلوب. أستأذنك شيخي الكريم وأستأذن السادة المشاهدين إلى فاصل قصير نعود بعده، فابقوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح أنت الرياح.
قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب خشية وهيبة مقرونة بالمحبة لله تعالى تحدث إذا ذكر العبد ربه أو ذكر به. والخوف من الله يكون بأسباب، منها خوف ينشأ من تعظيمه تعالى، فمن عرف الله بعظمته وجلاله وقعت في قلبه هيبته فخشيه واتقاه. وفي الحديث أن حبرا من الأحبار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومنها الخوف من عدم قبول الطاعة، فمن عرف جلال الله تعالى وتقصير نفسه في حقه تعالى استحيا أن تعرض أعماله على الله ويظل مشفقا ألا تقبل. فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومنها الخوف من عقاب الله وعذابه على ارتكاب الذنوب والمعاصي، فإنه ما من ذنب إلا وله عقوبة تكون في الدنيا والآخرة ما لم يتب منه العبد، ولا يسلم العبد من ذنب. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقلب المؤمن يستعظم الذنب ويراه كبيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، يعني بيده فوق أنفه. والنار لا يدخلها الكفار فحسب، بل يدخلها بعض عصاة المسلمين بذنوب أصابوها، ماتوا ولم يتوبوا منها في الدنيا، ولم يغفرها الله تعالى يوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن تربية القلوب مع الأستاذ راشد بن نبيل الدوسري. أهلا وسهلا بك أستاذنا من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أهمية الحديث عن القلب، ويعني نود أن نتحدث الآن عن علامات صلاح القلب.
الحقيقة العلامات يعني مهم جدا لكل من يستمع إلي الآن. نريد وأنت تستمع إلى حديثي أنت المخاطب، أنا أخاطب نفسي، الآخر، الثاني، الثالث، لأننا في الحقيقة لن يربي قلوبنا يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا نحن. ولذلك هذه العلامات، فتش أيها الأخ المسلم عن هذه العلامات في قلبك، فإن وجدتها فالحمد لله، هذه علامة خير وفضل من الله سبحانه وتعالى أن قلبك قلبا سليما صحيحا، وهو القلب الذي نتمناه. أول قضية يا أخي أن يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة. هذه الدنيا التي نحن نعيش فيها ظرف سيعيش فيها كثير من الناس، وسرعان ما تنتهي. طب كيف أنظر إلى هذه الدنيا؟ الدنيا لا شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر وصية يوصي بها هذا الشاب، قال: لكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر أخذ هذه الوصية وتلبس بها تلبسا حقيقيا، حتى كان يوصي بوصية دقيقة جدا، يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه على حداثة سنه شاب، ومع هذا لم تكن الدنيا في عينه شيء. وصل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى فترة كان مستحقا للخلافة، وهو أهل لها رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك اختار الزهد في الدنيا والبعد عنها. هل في قلوبنا الحقيقة تعظيم الآخرة أكثر من تعظيم الدنيا؟ هذا الذي أنا أقول هي أكبر علامة الآن تميز هذا الأمر. بالمناسبة عمر رضي الله عنه زار أحد الصحابة في الشام، وكان ذلك الصحابي نسيت اسمه الآن رضي الله عنه، كان هو أميرا في الشام. ولما وصل إليه عمر رضي الله عنه يتفقد الحال، ودخل إليه بيته، نظر وإذا وسادة، ويعني جعل بساطا على الأرض بسيط، وكأسين وقدح وكذا، شيء بسيط يعني موجود في بيته. فعمر رضي الله عنه استغرب، قال له: الآن أين أثاثك؟ قال: نقلنا إلى بيتنا الآخر. فعمر يعني غضب، قال: ولك بيت آخر؟ أنت الحين نعينك وعمر لا يجامل أحدا، قال: ولك بيت آخر؟ قال: نعم، بيت الآخر في الدار الآخرة. لأن كان ما يرى، أنا لما أستكثر من هذه الدنيا أستكثر لماذا؟ فهذه أول العلامات إذا كانت الدنيا هي هم الإنسان. واليوم نحن نعيش فتنة التعلق في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، لدرجة أصبح حتى صغارنا يفكرون بالأرباح المالية وكثرة المتابعين والشهرة، وأن يكون هذا الإنسان له منزلة والدنيا إلى آخره. أين التفكير في الآخرة؟ هذا الذي نحتاج منه علامة القلب. الأمر الثاني، إيثار النافع على الضار. كلما كان القلب واعيا منتبها، كلما اهتم بالأمور التي يحتاج إليها أكثر وركز عليها. فالإنسان مثلا على سبيل المثال الذي همته في العلياء كما يقال، وينظر إلى معالي الأمور، لن تستهوي سفاسفها، ولن ينظر إلى هذه الأمور، ولا تشكل في حياته شيء. هذه علامة على صلاح القلب. ولذلك أنا أقول لبعض الآباء وبعض الإخوة المربين، أقول: يا إخواني، إذا وجدنا الشاب الذي لا يحتاج أننا نوجهه ولا يحتاج أننا نكلمه، نجد أنه مهتم كثيرا بما ينفعه، سواء في أمر الدين والدنيا أو جمع أو أحدهما، أو كان هذا الشاب مركز تركيزا كبيرا في الأمور التي تنفعه ولا ينتظر من أحد توجيها لا عاجلا ولا آجل، هذه علامة صلاح قلبه ونضوجه. ولذلك نحن المربين، وذكرتنا هذا الكلام هنا في أكثر من حلقة، قلت: إذا وجدت الشاب يبدأ يلتفت لنفسه ويهتم بما ينفعها، هذا الشاب وصل إلى مرحلة متقدمة ولله الحمد من النضوج ومن صلاح القلب، وصلاح القلب يكفي به أن يعبر به يعني بحور الحياة وأمواج الحياة.
نعم.
الأمر الآخر، القلب الذي ننشده نحن هنا نتكلم عنه، أن يكون هذا القلب حساس شفاف جدا، لدرجة يا أخي مجرد ما يقع هذا الإنسان في الذنب لا يزال يؤنبه ولا يزال يعيد عليه ولا يزال يعني يلومه حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك فرق ما بين شخصين، شخص يقع في الذنب ولكنه لا يشعر
ولا يبالي أذنب
ولا يبالي حسنت ولا يشعر أنه أذنب ولا قصر ولا فعل شيء، هذا مستهتر بنظر الله تبارك وتعالى ويخشى عليه أخي سوء الخاتمة. كان يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لاحظ النوع الثاني، القلب الذي يقع بالذنب لكنه إذا وقع في الذنب رجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فلا تزال نفسه تلومه حتى يرجع يستغفر وينكسر، وإن رجع إلى الذنب فإنه ينكسر مرة أخرى ويرجع إلى الله. ولهذا جاء حديث والله يا أخي عجيب، يعني يبين لنا رحمة الله سبحانه وتعالى العجيبة بالنسبة لنا، ولا عجب في رحمة الله تبارك وتعالى
سبحانه.
يقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. علم أنه له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له، ثم يذنب مرة أخرى فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. وتتكرر الصورة ثلاث مرات، ثم يقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. قال شراح الحديث: يعني ما دام أنه كلما وقع في الذنب رجع إلى الله تائبا لا تزال رحمات الله ومغفرة الله تتتابع عليه. ولذلك نحتاج يا أخي هذا القلب الحي الذي يعني يعيدنا إلى الله سبحانه وتعالى الكرة بعد الأخرى. الجانب الآخر، أن يكون هذا القلب لا يفتر عن ذكر الله. يا أخي من أكبر علامات أن القلب حي أنه لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا أخي الصلاة أعظم ما فيها كما قال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. هذا التهجد الذي يتهجد الإنسان فيه ذكر لله، قراءتك للقرآن أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. إنما شرع الحج والعمرة من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى والوقوف بالموقف. كل هذه الأعمال تبين لنا أن ذكر الله عظيم، لكن كم هم الذين يذكرون الله ويذكرون الله كثيرا. ولذلك قال الله
عن المنافقين:
نعم عن سهولته، ولا يتعب ولا يبذل الإنسان في جهد كبير. ومع ذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عن المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك أن هذا العبد إذا دخل في العبادة، شوف العلامات، أنا أتكلم عن العلامات اللي أنا أحتاجها ويحتاجها كل مستمع الآن. إذا دخل في العبادة أصبحت هذه العبادة شغله الشاغل وهمه ولذته وأنسه. حدثني عن سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه وقال الله أكبر ودخل في الصلاة، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول كأنه حمل الدنيا على يعني ظهور يديه وقذف بها خلفه ثم أقبل على هذه العبادة. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دي خلاص وكأنه الآن هو يحوم حول العرش في أعلى السماوات، يتلذذ بكلام الله ويأنس بلقاء الله، ولا يزال يصلي حتى تمضي عليه الساعات الطويلة ولا يشعر،
وهو المغفور له.
وهو المغفور له. يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قرأ سورة البقرة، فقلت يختم عند المئة، فقلت عند المئتين ختم السورة. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ثم انتهى منها وبدأ في آل عمران، يقرأ متخشعا مترسلا عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآية رحمة سأل، بآية عذاب تعود، ولا يزال الليل يمضي عليه وهو في أنسه ولذته مع الله سبحانه وتعالى. يصوم عليه الصلاة والسلام ليس مثل صيامنا. حنا اليوم والله نعاني، ندخل في كثير من العبادات ونشعر كده بداخلنا أنها نوع من الثقل علينا، متى نتخلص منها؟ لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه العبادة ويتكون لذته، حتى يعني سطر التاريخ عبارة لا يمكن أن تنسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لست كهيئتكم، في صيامه: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال النووي رحمه الله، قال: أعظم ما قيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في قلبه من اللذة والأنس بالله ما يشغله عن الطعام والشراب وكل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أيضا له حال، في حجه له حال. نقول هذه أكبر علامة وأوضح علامة على حياة القلب، أن ندخل في هذه العبادة ونحن بأنسنا ولذتنا. ولذلك نعرض قلوبنا على مثل هذه الحالة.
ولا يتأتى يعني هذا الأنس وهذه الدربة على العبادة إلا مع كثرة الميراث ومع كثرة والتدرج في ذلك كذا.
صحيح. نعم. والإنسان يعاني العبادة حتى تصبح أنسه. يا أخي سطر لنا الذهبي في سيرة عمل النبلاء عن ثابت البناني أنه قال رحمه الله وهو تلميذ، يعني ثابت البناني تلميذ الصنابحي تلميذ عبادة، يعني تخيل السلسلة دي من الصحابة من التابعين وشيخهم هذا الصحابي وكلهم سلسلة عجيبة. طيب ماذا قال؟ يقول رحمه الله تعالى جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. تخيل هذا الإنسان يقول ذلك. وأذكر أني قرأت بسيرة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى تلميذ عطاء تلميذ ابن عباس. كانوا يقولون إذا رأينا عطاءه يصلي، عفوا إذا رأينا ابن جريج يصلي يقول نعجب من صلاته، يقول كيف هذه الصلاة الخاشعة التي تأخذ يعني بقلب الإنسان حينما يراها. يقول فعرفنا أن شيخه عطاء كان له حال مع الصلاة. الآن تربى التلميذ من مشاهدة من؟
معلم
الشيخ هذا الآن معلمه وأستاذه، كان إذا أقبل على الصلاة له شأن. طيب شيخ عطاء من هو؟ ابن عباس رضي الله عنه. كان ابن عباس عنده شأن عجيب. يعني ابن عباس في آخر عمره فقد بصره، ولما فقد بصره رضي الله عنه وأرضاه قالوا من كثرة بكائه في الأسحار ومن كثرة ذلله وخشوعه لله سبحانه وتعالى. هذه العلامات الحقيقة التي احنا ننشد، والحقيقة علامات كثيرة سأختصر 2 منها. عندك أيضا أن يكون الإنسان شحيحا بوقته، هذا الوقت الذي يمضي هو جزء من حياتي وحياتك وحياة الثاني والثالث. ما هو مقداره عندك؟ صاحب القلب الحي لا يمكن أن يفرط بأي دقيقة ولا يمكن أن يضيع أي دقيقة. حتى قيل لأحد الصالحين، قيل له لو تعطينا شيء من وقتك، قال أوقف الشمس، تقدر توقف الشمس الآن؟ أنا الآن مسؤول عن هالوقت اللي يمضي علي، إن لم أقطعه في عمل صالح وإلا سألني الله سبحانه وتعالى عنه. خذ على سبيل المثال أن يكون هذا الإنسان دائما وأبدا يعني يدأب في طاعة ربه ولا ينقطع عن ذلك. القلب يا إخواني يدفع الإنسان لما يستلذ. الآن نجد بعض الناس عنده هواية السفر كثيرة، أليس كذلك؟
بلى.
وبعض الناس عنده هواية يحب الطعام والطبخ والإعداد والأمور هذه، وبعض الناس يحب المجالسات والحديث. الذي أنت تحبه سوف يدفعك قلبك دفعا إليه حتى يكون هذا الأمر دائما في حياتك.
صحيح.
طب الذي يحب الله سبحانه وتعالى كيف ستكون حاله؟ ولذلك أنا أركز على 3 أمور. حبك لله وهذا أعظم الأمور، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله وأصل كل حركة في الوجود ناشئ عن المحبة والإرادة. والقلب الذي فيه حب لله عز وجل لا بد أن يدئب صاحبه ويدفعه إلى الله. ثانيا خوفك من الله، القلوب تصدأ أحيانا وتحتاج إلى السياط، ما هي؟ التذكير بالله والترهيب والخوف وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والرجاء يا الله، حتى قال بعض الصالحين يقول لولا رجاؤنا بالله سبحانه وتعالى لتقطعت قلوبنا في هذه الدنيا. يا أخي تقرأ في القرآن، يا أخي سبحان الله، أنت مهما كانت ذنوبك تفتح قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله لو كانت ذنوبك مثل الجبال وجئت إلى هذه الآية وقرأتها تجد رجاء الله قد فتح لك الأبواب العظيمة التي تقول لك يا عبدي أقبل علي، يعني ما ظنك بالله، أنت تعصيه يفتح لك باب التوبة
سبحانه.
وإذا تبت رحمك، وإذا رحمك وتاب عليك أحبك، وإذا أحبك رفع مكانك وأدخلك في أوليائه وجعلك في جنته سبحانه. وإذا عصيت الله أمهلك وجعل لك الوقت وفتح لك باب التوبة، ولا يزال سبحانه وتعالى يؤخر في عقوبتك حتى إذا استحكم الأمر وأصر العبد على ذنبه أخذه الله
بجريرته.
ولذلك نقول يا أخواني والله أن صلاح القلوب هذه حياة أخرى. من فكر في هذا الموضوع وجعله مشروعه والله سيعيش عيشة سعيدة هنية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن في الدنيا جنة
من لم يدخل
لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي؟ قال معرفة الله والأنس به. نحن نحاول نقتبس بهذه الكلمات شيئا من ذلك.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم والمشاهدين جميعا الأنس به سبحانه وتعالى. أستاذنا شيخي وأستاذنا المشاهدين الكرام، إلى استقبال مداخلة هاتفية من الأستاذ عبد الله بن سفر الأحمري المهتم بالشأن التربوي، يحدثنا عن أثر حفظ السمع والبصر في صلاح القلب. حياك الله شيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله، مساك الله بخير جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
نيام لها القلوب إخلاصا.
آمين يا رب، الله يتقبل منا ومنكم.
تفضل. من بدايته كان يتحدث عن صورة من صور القلب، هو القلب السليم، القلب الحي.
صحيح.
وكما تعلمون أن القلب هو المحرك مثل ماكينة السيارة، فإذا كان القلب سليما وصحيحا حرك صاحبه الطاعة لله تعالى وللجنة ولمعالي الأمور ولمكارم الأخلاق، وإذا كان القلب مريض فيراوح بين هذه وهذه الحالة. والقلب الميت نسأل الله العافية ليس له مجال في حديثنا في يعني في هذا الليلة الطيبة ونحن في سياق الحديث عن الجنة وعن واهن يا سعد إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه بسيوف، إنها لا تمر على القلب فترات، أقول له أن أهل الجنة في معنى فيه لكفاهم، إلى مثل هذه الصور التي تبين القلب الحي إن في الدنيا جنة، من يدخل لم يدخل جنة الآخرة، متى راح يا إمام إذا حطت الرحال في الجنة. إذن هذه صورة القلب السليم. وذكر الشيخ حفظه الله فيما مضى بعض الوسائل التي تجعل القلب حي وسليم، وسأتحدثنا عن مسألة مهمة وهي حراسة القلب الحي والسليم، لأنه جاء كما ذكر قبل قليل أن ثابت بنان يقول جاهدت نفسي 20 عاما، كذلك ذكر عن أبو حفص النيسابوري أنه قال حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة، حرست قلبي ثم حرسني قلبي. فحراسة القلب مهمة، لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي عضو من أهم، السمع والبصر ولا القلب؟ طبعاً القلب هو ملك الجوارح، إذا صلحت الجوارح. في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ما ذكر القلب؟
نعم.
أليست الحرب الآن الشهوانية والشبهاتية على شباب وكبار وصغار ونساء الأمة الإسلامية حرب على السمع والبصر؟
بلى.
فلنتقي الله في أسماعنا وأبصارنا، لأن السمع والبصر ميزابان يصبان في القلب، فالإنسان إذا حرس قلبه استقام قلب العبد، استقامت أعماله، استقامت جوارحه، استقامت خواطره، لأن الشيطان إذا جاء بخاطرة والقلب حي فإنه يدفع هذه الخاطرة. قضية الخواطر هذه قضية يعني خاصة، نتحدث في زمن فشت فيه المثيرات وتنوعت المصادر وتوالت القنوات ومواقع مهمة الإغراء والإثارة، حتى يعني صار الشاب يرفع صوته، ما هو الحل مع هذه الإغراءات؟ بل الكبار والصغار يتحدثون عن هذا الأمر. فقضية غض السمع والبصر هي من وسائل حراسة القلب الحي، فإذا كان الإنسان سيجاهد نفسه على أن يحيي قلبه بالإيمان وبالعمل الصالح وبالوسائل وبالمجاهدة التي ذكرها الشيخ، أظنه سيذكر بعضها أيضا، إلا أن الإنسان ينبغي أن يبقى يقظاً، وتبقى عنده أيضاً هذه سنة المدافعة الشيطان والخواطر، لابد أن تبقى أيضاً يكون يقظ في هذا الجانب. حراسة القلب، وأول ما يحرص الإنسان يحرص سمعه وبصره، وقضية غض البصر عن المحرمات، لأن النظر يثمر في القلب خواطر سيئة، والخواطر إذا تركها الإنسان وتتطور إلى أفكار ثم إلى شهوة ثم إلى إرادة وعزيمة ثم يفعل الإنسان الحرام. لذلك تأمل في قوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، شوف كيف المقدمة والنتيجة، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. وكل كلام كثير يقول هذا أمر الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح الله لهم، لأن النظر إليه سيوقعهم في الحرام، أو كلام حول هذا ذكره رحمه الله تعالى. فمدافعة الخواطر السيئة أصلا ابتداء هي من باب سد السمع والبصر. والله ما أرى الحرب الآن الشبهاتية والشهوانية على شباب ونساء وكبار على الأمة الإسلامية على الأخيار وعلى أهل الإيمان إلا حرب على السمع والبصر، فليتقي الإنسان ربه في سمعه وبصره. حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة حتى نصل إلى الحالات التي تحدث عنها الشيخ، أنا جنتي وبستاني في صدري إذا حطت الرحال في الجنة، مثل هذه المشاهد العظيمة التي يعيش الإنسان فيها في جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. أشكركم على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله يبارك في ما تقولون، وشكرا لكم.
شكر الله لك أستاذنا. أستاذ عبد الله، تحدثت عن حراسة القلب السليم، وأن يعني وسيلته وسيلة الحراسة إغلاق المداخل للقلب ألا وهي السمع والبصر. أشكر لك هذه المداخلة القيمة. وشيخنا، يعني لو كان هناك تعليق على ما ذكره الأستاذ عبد الله.
الشيخ جزاه الله خير وعظنا بهذه المداخلة.
نعم.
نحن اليوم يعاني كثير من الناس في قضية أنهم لا يجدون قلوبهم في عبادتهم لله عز وجل في حياتهم.
صحيح.
السبب في ذلك هذه الأبواب، على ماذا فتحت؟ وما الذي يدخل من هذه الأبواب؟ إذا كان الإنسان يا أخواني ممن قد أدمن على سماع الغناء، كيف سيكون أثره على سماعه القرآن؟ كما قال ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فهذا الإنسان يريد أنه إذا قرئ القرآن تدمع عينه. طب هو الآن ملوث القلب، أنت فتحته على مسموع ليس بطيب، أو يسمع كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك البصر، هذا البصر ما الذي تراه؟ ترى القلب يا إخواني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وقيل عودا عودا، يعني على هذه وهذين الوجهين، إما عودا عودا يعني واحدة واحدة، وإما عودا عودا يعني أنها تتكرر ثم تعود مرة أخرى. قد يفتن الإنسان بذلك أكثر من مرة. فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء والعياذ بالله، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفاء لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا يعني مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك نقول يا إخوة احذروا من هذين البابين فإن أمرهما خطير. ثم إذا تسمح لي أنا ودي أتحدث عن القلب الصحيح حقيقته
قبل الحديث عنه. نعم. شيخنا، بما أننا لازلنا في هذا المحور ألا وهو إغلاق المنافذ إلى القلب من خلال السمع والبصر، وصلنا سؤال الحقيقة أنه يعني هذا أنسب مكان له، ألا وهو البعض يسأل أن هنالك من طلبة العلم من يقعون في بعض المحظورات التي يعلمون حكمها، فما هي السبيل إلى مجاهدة النفس في هذا الباب؟
والله يا أخي إن هذه يعني فتنة الفتن ومصيبة المصائب، أن يصبح الخاصة يعانون من مثل هذه الأمور. نحن لا نقول أن يعني الصالحين منزهون ومعصومون من الذنوب والمعاصي، لا نقول بذلك، لكن نقول يعني يصل هؤلاء إلى مرحلة أن تصبح مثل هذه الذنوب والمعاصي هي مقلقة لهم، نقول لا شك يا أخواني أن هذا مؤشر يحتاج إلى مراجعة للنفس. المفترض أن العبد كلما علم من العلم الشرعي وكلما علم يعني من الله سبحانه وتعالى ومن كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ربه سبحانه وتعالى، المفترض أن تثمر خشية وتعظيم لله عز وجل. لكن لما تثمر مثل هذه الأمور استمرار وغرق في الذنوب والمعاصي، إذا لابد يدق الآن جرس الإنذار، لأن المسألة خطيرة جدا. وكم من إنسان يا أخي العزيز نحن نرى في هذه الدنيا، ترى ما هو سر لماذا نرى بعض الناس فيهم من الصلاح ونرى منهم على تقوى وعلى إيمان، ويقال عنه فلان والفلان يتقي الصالح ولا نزكي على أحد، ثم تمر الأيام وإذا بنا نجده قد انقلب على عقبيه وانتكس. هذه الصورة يا شيخ من أفظع الصور التي يراها العبد المؤمن في هذه الدنيا، وهي تخيف صاحب القلب ليقظ. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل الله الثبات، لكنها مخيفة. لماذا هذا طالب العلم والشخص الذي دخل في العلم وأصبح من الدعاة إلى الله ومن الخيرين والصالحين كان في شيء ثم تحول إلى شيء آخر؟ نقول راجع قلبك أيها الرجل، أراجع قلبي أنا والثاني، كلنا يا أخي العزيز نحتاج إلى مراجعة القلب. ينبغي علينا أن يكون كلما ازددنا معرفة بالله كلما ازداد خشيتنا وتقوانا لله، حتى تتضاءل مساحة الذنوب والمعاصي، ومع تضاءل الذنوب والمعاصي نحن منها مشفقون. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خايف دائما على وجل، حتى لو كان الذنب صغيرا في أعين الناس لكنه هو لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصى. هذا الذي نحتاجه. فنقول لا بد من مراجعة النفس يا إخواني، من يسأل هذا السؤال وأنا أحدكم الذين أعرض نفسي على هذا السؤال، لا بد أن نراجع أنفسنا. الثبات اليوم عزيز، والمتغيرون كثر، نسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ولن ينجو أحد من هذه الفتنة بعد توفيق الله عز وجل إلا من حرص على إصلاح سره وعلنه، وإلا فالسيل جارف، نسأل الله السلامة والعافية.
إذا معاهدة الإنسان نفسه في يعني في مواضع الخلوات، وأن يكون له خبيئة عند الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يقال أنها يعني أحد الوسائل لمجاهدة النفس في هذا الباب.
بلا شك، بل أنا أقول يا أخي نقطة مهمة الآن، ما هو يعني مساحة خلوتنا بالله عز وجل من وقتنا كله؟ ترى بعض الناس يغرق في هذه الدنيا في قيل وقال وذهب ودنيا وأعمال ووظيفة وتكسب مال، وطبيعة الدنيا قد تدفع الإنسان لجانب من هذا، لكن أين الوقت الذي ستخلو به بربك سبحانه وتعالى؟ من الناس تدري من يكون خلوته مع الله دقيقة واحدة، بس دقيقة واحدة قبل أن ينام يصلي ركعة الوتر إن كان محافظا عليها، حظه من يومه كل دقيقة واحدة هي الساعة التي يخلو بالله عز وجل. نقول كلما كثرت هذه الخلوة وعظمت كلما اكتسيت من نورها. الحسن البصري رحمه الله سئل، قال له قائل: ما لي أرى أهل قيام الليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: والله كلمة عجيبة، قال: هؤلاء ناس خلوا بنور الله فكساهم الله من نوره. أنت محتاج إلى هذا النور، هذا النور الذي إذا شع في قلبك طرد كل الشهوات وطرد كل هذه الشبهات، وأصبح لا يرى إلا الله ولا يأنس إلا بالله سبحانه وتعالى. ولما ذاب الشافعي رحمه الله وثنى ركبته عند الإمام مالك يتعلم منه رحمة الله على الجميع، فقال له: يا شافعي، إني أرى أن الله عز وجل قذف في قلبك من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك يا أخواني نقول: أنتم عندكم قبس من النور وهدي النبوة في قلوبكم، كيف تنزلون من المرتبة العليا إلى الدنيا؟ تكفي هذه أنها تؤدب الإنسان ويؤنب نفسه ويراجعها المرة بعد الأخرى. بل أقول حتى من لم يكن يا أخي العزيز من أهل العلم، كونك أنت مسلم ومن الله عليك أن تصلي في المسجد وتقرأ القرآن وتحفظ شيء من القرآن، لماذا تزاحم هذا القرآن الذي في قلبك بمثل هذه الشهوات والشبهات؟ نقول لابد من مراجعة النفس والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، المحور الذي يليه تحدثنا عن أهمية الحديث عن القلب، علامات صلاح القلب، الآن نتحدث عن القلب الصحيح الذي ننشده.
يا سلام، عندنا الآن هذا الإمام الجبل الكبير ابن القيم رحمة الله عليه، له كتاب إغاثة اللهفان، وكتب ابن القيم رحمه الله جميلة رائعة، كل كتاب منها يستهويك ويجرك، ليس تعصبا ولكنه إمام وفقه الله لأن يضع يده على كثير من القضايا المتعلقة بالقلب. أنا أقرأ لكم نصه لما تكلم عن القلب الصحيح، ما هو القلب الصحيح الذي ننشده وسطره لنا ابن القيم، اسمعوا ماذا يقول. قال: وبالجملة، فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم في مراضيه ومحابه، الخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول: فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية له ذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله، فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا يقول: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك، إلى آخر كلامه رحمه الله. فانظر عجب هذا الكلام، هل نحن نصل إلى هذا القلب؟ من كان هذا قلبه أنا أقول هو الآن في جنة من جنان الدنيا قبل جنة الآخرة، نسأل الله لا يحرمنا ذوق هذا يعني الأمر العظيم ونصل إلى هذه المرتبة.
اللهم أمين. طيب، المحور الذي يليه يتحدث عن سبل تربية القلب، ما هي الوسائل؟ لو أردنا أن نتحدث يعني بخطوات عملية واضحة يستطيع المشاهد من خلالها أن يمتثلها، أن يعود نفسه عليها.
أحسنت. نقول شيخنا من أهم الوسائل وأعظمها في إيجاد الأثر الكبير على قلوبنا كلام الله
سبحانه.
الله عز وجل قال في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال في الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الذي نحن نتشافى به ونؤجر بقراءته ونتعلم منه أحكام الدين، والله إننا بحاجة إليه دائما وأبدا. كم نسبة قراءتنا للقرآن؟ على قدر قراءتك للقرآن تكون حياتك لقلبك. أنا أشبهها إنسان منا زرع نبتة في أرض ثم سقاها بالماء يوما وتركها ثلاثا، تخرج ضعيفة ربما يتأخر حتى نموها، لكن هذا الإنسان الذي كل يوم يتعاهدها ويسقيها ويجعل لها من الأمور التي تعين على نباتها وقوتها وصلابتها ويستمر. القرآن يا أخي أعظم من ذلك بالنسبة للقلب. هذا القرآن كم حظنا منه. أنا رأيت يا أخي وربما غيري رأى، يعني هو ليس سر، رأينا من كبار السن من كانت حياته مع القرآن يختم القرآن في ثلاث وفي سبع وفي عشر، وبعضهم يقرأ يعني يختم القرآن في شهر، وهذا والله نموذج يعني يمتثل ويحتذى. يعيشون مع القرآن دائما وأبدا، تجد سبحان الله يقظة قلبه وأنسه بالعبادة والطاعة ما لا تجده عند غيره من الناس. لماذا؟ متعلق بالقرآن، لدرجة أن هذا الإنسان يصلي ويسمع الإمام يطيل الصلاة، جسده ضعيف لكن ترى ما يقول للإمام لماذا أطلت، بينما غيره ربما جسده قوي وعنده من العضلات ويعمل حمل الحديد والرياضات المختلفة، لكنه لا يستطيع الوقوف بين يدي الله عز وجل إذا طالت القراءة عليه. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول القرآن أصلح قلبه،
العبرة في القلب.
نعم، حتى ذكر أحد العلماء يقول كنا نصلي، وهذا الكلام في القديم أيام ما كانت المساجد من الطين وفي السرج وكذا، يقول كنا نصلي فقام أحد الأئمة يصلي بالناس وقرأ أكثر من ثلاثة أجزاء، تخيل هذا صلاة القيامة. يقول فأحس يعني أن وقت السحور قد اقترب فخفف القراءة. يقول فلما انتهى من الصلاة، هو الحين محسن إلى المصلين، يقول انتهى من الصلاة فزجره أحد كبار السن قال له لما جاء وقت الفضيلة حرمتنا من الصلاة والقراءة. شوف يا أخي المقارنة بين هذه، فشتانا ما بين الأمرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قراءتنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأحاديث التي توقظ القلب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما تعلمون. يعني الآن انظر في كتب الحديث يجعلون باب يسمونه باب الرقاق. هذا باب الرقاق ما المقصود منه؟ المقصود به ترقيق هذا القلب، إحياء هذا القلب. جمعوا فيه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا قرأه العبد المؤمن مجرد القراءة أحدث له يقظة في قلبه. وحنا والله مقصرين في مثل هذه الأبواب.
صحيح.
كثير منا يقرأ مواعظ وكتب ويحضر محاضرات وشأنه حسن لا شك، لكن نغفل عن كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
هذه مبثوثة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسنت، بل كانت تؤثر جدا. يعني حتى يقول الباب من سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ترى كم هي بسيطة لو جيت إلى سنة مجلسها سطرين، لكنها تدخل إلى قلبك بدون استئذان. أين نحن عن مثل هذه الأحاديث؟ هذا جانب. الجانب الثالث حضور مجالس الوعظ والتذكير وتخويف القلب بالجنة والنار وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج لهذه المجالس، وقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعدون هذه المجالس من المجالس التي لا تقل أهمية عن مجالس العلم. حنا اليوم يا شيخ إذا جاء الموعظة قال فلان واعظ، يعني يحطونها كذا كانها يعني انتقاص فلان واعظ، بينما هؤلاء الواعظون إذا كانوا يعظون على منهج الكتاب والسنة كم لهم من الآثار على القلوب. يخبرنا أحد الإخوة يقول حضرت مجلس حضر فيه أحد كبار طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل كبير. يقول فلما حضرنا وإذا بذلك المجلس أحد المشايخ الفضلاء ممن عرف بالوعظ، فعرف يعني هو كان كفيف، قيل يا شيخ ترى فلان موجود، فسلم عليه ورحب به. قالوا يا شيخ نبغى منك كلمة، هذا عالم الآن. فقال كيف ألقي الكلمة والذي سيحدث قلوبنا موجود
رحمه الله.
يقول هذا المفروض اللي يعظنا ويكلمنا. هذا صاحب الموعظة. يقول فوعظهم، كان أول المتأثرين بهذه الموعظة هذا العالم الكبير. ولذلك يا أخي هذه الموعظة يجب أن لا نزهد فيها. وأنا أوجه حديثي لإخواني خطباء الجوامع الأئمة الدعاة إلى الله أصحاب المحتوى خلال وسائل التواصل، أين الموعظة يا أخي؟ يا أخي ربما تقول كلمة تدمع منها قلب إنسان ويجل منها قلبه فيهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. ترى القلوب مثل الأرض الجافة، فإذا جاء هذا المطر حيت ونبتت. ولذلك يأتي السر في قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وش الآية اللي بعدها؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها بالمطر فالله يحيي القلب بهذه القضايا الإيمانية، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نحتاج إلى هذا.
نعم.
مجالسة الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، الذين لا نسمع منهم كلاما يقسي قلوبنا ويصدنا عن الله سبحانه وتعالى. الدعاء، الآن كثير منا لو أصيب بمرض في جسده عافانا الله وإياكم وحفظنا من كل شر مكروه لا أصبح يدعو في الليل والنهار.
صحيح.
اللهم شافني، اللهم عافني، اللهم أزل عني،
ولا بأس بهذا.
نعم. ولا حق له، لأن الله عز وجل بيده الشفاء.
سبحانه.
لكن المشكلة لما يكون المشكلة في القلب ولا يرفع يديه يدعو الله عز وجل، يقول اللهم ارزقني يا ربي الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقني خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقني محبتك، اللهم ارزقني لذة مناجاتك. ترى مثل هذه الأمور تغيب عن أذهان كثير من الناس. كذلك، وهذه تكلمتنا عنها قبل قليل لكن أبي أسلط عليها الضوء، هي الخلوة بالله. نحن نحتاج إلى الخلوة بالله. من عجيب العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا حالها، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، سنة الاعتكاف. ترى الاعتكاف ليس تغيير مكان للنوم أو قرب من المسجد عشان ما تتأخر عن الصلاة. بعض الناس كذا يعني عندها هكذا الإجابة، أو أنها والله يعني أنا عشان أكون جالس في المسجد. أول قضية محورية أشار إليها العلماء قالوا أن ينقطع عن الخلق وينشغل بالخالق. هل نحن إذا دخلنا هذا العالم استحضرنا مثل ذلك، فكان هذا الأمر في قلبنا حاضرا بقوة،
تخلية وتحلية،
يا سلام. حتى أن العبد تصبح خلوته هذه، يتمنى أنه ما انتهى رمضان وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان.
صحيح.
بل أذكر بعضهم والله شيخ أنه كان في ليلة العيد يقال له الحمد لله أتممنا النعمة وانتهى رمضان ورؤية هلال العيد، أنهم يبكون في تلك اللحظة. لماذا؟ لأنه سيخرج من هذا يعني الحال والخلوة التي كان يتلذذ قلبه بها ويأنس بالله سبحانه وتعالى.
صحيح.
إلى الدنيا وضجيجها بعد ذلك.
نعم.
أنا ما أدري شوفك طالع الوقت ماشي.
الحقيقة أن لم يبقى لدينا إلا ثلاث دقائق، بقي هنالك محور وهو مفسدات القلوب، إن أردت أن تكمل فيما يتعلق بسبل التربية للقلب فلك ذلك، أو نبدأ في المحور الذي يليه.
طيب أنا أختصرها لأن وقت الحقيقة أنا ما توقعتها يمضي كذا سريعا. ولكن أخطر أمرين يفسدون القلب مرض الشبهة ومرض الشهوة، وقد أشار إليها الشيخ.
نعم. نتحدث عن المفسدات الآن.
نعم.
نعم.
فهذين المفسدين كم فتك في القلوب وقلب أحوال العباد الصالحين إلى طالحين بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أيها العبد المؤمن، الشبهة والشهوة أن تعتبرها كأنها نار محرقة، إذا وضعت يدك عليها سوف تصطلي بحرها وسينالك منها من الأذى ما الله به عليم. لماذا تذهب إلى الشبهات والشهوات؟
نعم.
اليوم عندنا من شبابنا وفتياتنا من يذهب بقدميه إما للشبهة وإما للشهوة،
ظانا أنه يعني بمقدرته الوقوف النجاة أمامها والنجاة منها،
بينما والله أن هذه تمسك به. وجاء في حديث ابن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط عليه خططا وقال هذا سبيل الله وعليه سبل الشيطان، على كل سبيل منها باب وعلى كل باب شيطان. إذا اتجه الإنسان يمشي في هذا الطريق يقول له الشيطان أقبل، هذا ينادي لهذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يفتح الباب ينجه. أنا أشبهها أقول كثير من الشباب ترى يا إخواني عالم الشهوات والشبهات مثل السلم الكهربائي، أنت تتحكم في الخطوة الأولى لكن ترى الخطوات القادمة بعد ذلك الله يعينك عليها، ممكن تنجو منها وقد لا تنجو إلا بصعوبة، لأنه سيدخل بك إلى عالم من الانحراف والضلال شيء كثير. اليوم إحنا نعاني، وأنا طولت عليكم لكن نعاني اليوم كثير من أبنائنا اليوم يا أخي عالم الشبهات هذا عصف بهم حتى أصبح يشك بوجود الله تبارك وتعالى الذي هو يعني سبحانه أعرف المعارف وأعظم ما عرفته القلوب بآياته وخلقه وسبحانه وتعالى، ومع ذلك ينكر وجود الله. تخيل يصل إلى هذا الحد. وعالم الشهوات يصل به الحال أن يصبح مثل البهيمة، يصبح
لا يعرف معروفا ولا ينكر معروفا،
فقط يفكر في هذه الشهوة كيف يقضيها وكيف ينتهي منها. نعم. نسأل الله السلامة.
طيب شيخنا الحقيقة يعني الوقت وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن على عجالة في ثواني معدودة إن أردت تختم لنا بفائدة، تختم لنا بعبارة أو نقل من النقولات.
يختم لنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بكلمات أقرأها عليكم، قال رحمه الله وهي قصيرة جدا، قال وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك، فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط. إذا أنت رأيت نفسك تسير فيما يحب الله عز وجل ويرضى هنيئا لك الطريق الذي أنت عليه، وإن كان غير ذلك فنحن نناديك مناداة المحب كما ننادي أنفسنا أن ترجع إلى الله وتعدل المسير، والله أعلم.
شكر الله لك شيخنا الشيخ راشد الدوسري على هذه الإضاءات، على هذه الفوائد التي أتحفتنا بها، جزاك الله كل خير. الحقيقة تحدثنا عن موضوع مهم جدا، تحدثنا عن القلب وأهمية الحديث عنه، تحدثنا عن القلب الصحيح الذي ننشده وعلامات صلاح القلب، أخيرا تحدثنا عن سبل تربية القلب والمفسدات التي تطرأ على القلب وتؤثر في صلاحه من الشبهات والشهوات. الشكر موصول إليكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، نشكركم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل